الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ولا بد أيها الإخوان في بداية هذا المجلس أن نذكر بأن خير ما يبدأ به المسلم يومه ذكر الله عز وجل، وأفضل المجالس هي المجالس التي يجتمع الناس فيها من أجل أن يذكروا ربهم ومن أجل أن يتعلموا أحكام دينهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وكما تعلمون، فروع العلوم كثيرة، والعلم بحر لا شاطئ له، لكن لو أن الإنسان أحاط بجمل نافعة في كل فرع من الفروع فإنه يستطيع أن يحصن نفسه بعلم نافع يمنعه من الزيغ والانحراف. وأقول نواصل هذه الدروس إن شاء الله، وقد تخيرت فرعا من الفروع التي ينبغي الإحاطة بها، وهي مصطلح الناس على تسميته بعلم العقيدة. والكلام في هذا الدرس إن شاء الله يتناول الحديث عن معنى هذه الكلمة، كلمة العقيدة، ثم لماذا ندرس علم العقيدة، ثم طريقة التصنيف في هذا العلم، وغير ذلك مما يأتي به الله إن شاء الله. كلمة العقيدة أيها الإخوان ما وردت في القرآن ولا في السنة، وإنما هي من المصطلحات الحادثة أو الناشئة، وكما يقول علماؤنا لا مشاحة في الاصطلاح. كما أننا مثلا من العلوم التي ندرسها ونحرص عليها علم التجويد، يعني يتعلم الإنسان كيف يقرأ كلام الله عز وجل. هذه الكلمة لا وجود لها في القرآن ولا في السنة، وإنما الموجود مثلا كلمة الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. مثل الآن من العلوم، من علوم الآلة التي يدرسها الناس، علم النحو، النحو الذي يستطيع الإنسان به أن يقيم لسانه على وفق ما تكلمت به العرب الأقحاح. وكلمة النحو كعلم لا نجدها في القرآن ولا في السنة، ولا عرف الصحابة بهذه المصطلحات من أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، وهناك مبتدأ وخبر وفاعل ونائب فاعل وحال ونحو ذلك. ما عرفوا هذه المصطلحات، لكن اضطر أهل العلم إلى وضعها من أجل أن يعلموا الناس كيف ينطقون بكلام عربي صحيح على وفق ما نزل به القرآن الكريم الذي قال الله عنه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأقول كلمة العقيدة ليست موجودة، لكن هناك مرادفات. كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، هذه الكلمات نعني بها ما نعني بكلمة العقيدة. وكلمة العقيدة أيها الإخوان مشتقة من العقد، بمعنى الشد والربط. كلمة العقيدة مأخوذة فيها معنى الشدة، ومنه تقول العرب: إن عقد العسل إذا اشتد وصلب، أو يقولون إن عقدت النواة إذا صلبت. فكلمة العقيدة فيها معنى الشد والربط، ومنه تقول عقدت الحبل إذا شددته وربطته. والمقصود بكلمة العقيدة جملة من القضايا العلمية التي ينعقد عليها القلب، جملة من القضايا العلمية التي ينعقد عليها القلب ولا تقبل شكا ولا ريبة. يعني مثلا أقول لك ماذا تعتقد في الله؟ تقول لي أعتقد بأن الله واحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة وحده. هذه عقيدة. قول لك ماذا تعتقد في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ تقول لي أعتقد بأنهم بشر وهم أكمل البشر خلقا وخلقا، وأنهم صادقون بارون راشدون يوحى إليهم من الله، وقد أيدوا بالمعجزات التي تدل على صدقهم وصحة نبوتهم. هذه عقيدة. قول لك ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي أعتقد بأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأنه سيد المرسلين وأفضلهم وأشرفهم، خطيبهم إذا اجتمعوا وإمامهم إذا وفدوا، وأنه عليه الصلاة والسلام قد أكمل الله له الدين وأتم به النعمة، فلا يحتاج الناس بعده إلى نبي ولا رسول. ماذا تعتقد في الملائكة؟ تقول أعتقد بأنهم صنف من خلق الله مجبولون على الطاعة، مخلوقون من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أن لهم صفات خلقية وخلقية. ماذا تعتقد في القيامة؟ تقول لي أعتقد أن من مات فقد قامت قيامته، وأنه إذا خرجت الروح من البدن فإنها تكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين، وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن عذاب القبر ونعيمه حق لا ريب فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن بين يدي الساعة أشراطا، هذه الأشراط وقع بعضها ولم يقع بعضها. هذه كلها قضايا علمية الإنسان يعتقدها في قلبه، ولذلك علم العقيدة يسمى بالفقه الأكبر، ويسمى بفقه القلب، الفقه القلبي، بخلاف الفقه العملي. يعني مثلا الطهارة أيها الإخوان فقه عملي لأنه متعلق بالجوارح، الصلاة فقه عملي متعلق بالجوارح. أما هذه القضايا العلمية التي أكثرها يتعلق بالغيب الذي ستره الله عنا، هذه نسميها بالفقه الأكبر، ونسميها بالفقه القلبي، أو نسميها بعلم العقيدة. والسؤال أيها الإخوة الكرام، لماذا ندرس العقيدة؟ يعني الآن ربما بعض الإخوان يدور بذهنه سؤال يقول كان الأولى أن ندرس ما يتعلق بالفقه العملي، أن نتعلم كيف نبيع وكيف نشتري، كيف ننكح، كيف نطلق، كيف نتطهر، كيف نصلي. أو ربما يقول البعض كان الأولى أن نتناول شيئا من تفسير القرآن كما كنا، أو نتناول شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم بعضا من أحاديثه في الأحكام أو في الرقائق أو الترغيب والترهيب وما إلى ذلك. أقول أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل العلم على أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان مبنيا على أمور ثلاثة. أولها الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح بمعنى أن يشهد الإنسان شهادة حق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان ما عنده اعتقاد صحيح فصلى وصام حتى مات ما ينفعه عند الله. قال الله عز وجل عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني الآن بعض الناس قد يكون نصرانيا أو يهوديا ولربما يكون ملحدا، لكنه يكفل الأيتام ويطعم المساكين ويكرم الأضياف ويفعل كثيرا من الأعمال التي في ظاهرها صالحة، لكن هل تنفعه عند الله؟ ما تنفعه عند الله، لأنها ما بنيت على أساس من الاعتقاد السليم. لما قالت سفانة بنت حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابنة رجل كان يحمي الذمار ويقري الضيف ويكسب المعدوم، قال لها: من أنت؟ قالت: أنا ابنة حاتم الطائي. قال: أطلقوها، يعني فكوها من الأسر، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ولو كان مسلما لترحمنا عليه. لو كان حاتم هذا مسلما لترحمنا عليه. لما لم يترحم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن عمله ما بني على أساس من الاعتقاد الصحيح. ولما قالت عائشة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، فهل ذلك نافعه؟ قال: ليس ذلك بنافعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالاعتقاد السليم أساس، ثم الأساس الثاني الإخلاص لله عز وجل في العمل، بأن الإنسان ما يرائي به ولا يسمع. ثم الأساس الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن إنسانا جاء إلى الصلاة مرائيا ما يقبل عمله، لأنه ما أخلص. لو أن إنسانا جاء إلى الصلاة مخلصا يبتغي وجه الله ولكنه صلى الصبح 3 ركعات عامدا، أيضا ما يقبل عند الله. لما؟ لأنه ما تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح إلا ركعتين، والواجب علينا أن نتابعه في ذلك. لو أن إنسانا جاء مخلصا وصلى الصبح 2 ركعات لكنه في الأصل ليس بمسلم، أو أنه مثلا، لا أنا أريد أن أتكلم عن قضية الاعتقاد، مثلا كان متلبسا بالشرك فإنه لا يقبل. لذلك نقول دراسة العقيدة مهمة قبل التلبس به العمل. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.